الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا زال حديثا موصولا في عرض باب الاجتهاد من كتاب اصول الفقه، وقد وقفنا عند الشروط اللازمه توفرها في المساله المجتهد فيها. ذكرنا اولا ان تكون هذه المساله غير منصوص او مجمع عليها، وذكرنا اما ان يكون النص صحيح، اما ان يكون النص صحيحا صريحا، واما ان يكون صحيحا ظاهرا في احتمال، فلا يصار الى الاحتمال الظاهر من النص الا بقرينه ظاهره مثل المنصوص عليه او اعلى منه غالبا. ثانيا، ان يكون النص الوارد في هذه المسألة إن وردت نص، أن يكون النص الوارد في هذه المسألة محتملا قابلا للتأويل، كقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وسبق النظر في هذا الاستدلال ومحل الشاهد منه. ثالثا، ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام على النحو الذي سبق بيانه في باب القياس. ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، ذلك لأن الأصل في العقيدة إيه؟ التوقيف، كمان منصوص عليه، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أسماء الله وصفاته. رابعا، أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، من النوازل يعني النازلة تتغير من زمان في كل زمان ومكان، ذلك السماء النازلة متغيرة الأحوال زمانا ومكانا، وعندئذ ينظر في كل مسألة معنى نازل يعني مستجد، شيء حادث مستجد، ونزل فيه النازلون وتناطح فيه المتناطحون بين متأول وبين معرض وبين قابل وبين متمرد إلى آخره، فهذه تسمى النوازل التي نزلت بالقوم وألمت به، فينظر فيها من كان أهلا للنظر في النص، إما أن يكون النص فيها ظاهر وإما أن يكون منصوصا عليه، فعندئذ لا مجال للاجتهاد فيه، وإن تغيبت النازلة عن النص ظاهرا حسبما الناظر فعندئذ لا يتكلم إلا بتخريج علمي على ما في الباب من نص قرآني أو سني أو على الأشباه والنظائر أو إلى آخره، كما سبق في شروط المجتهد وهذه اللوازم في المسألة المجتهد فيها، أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة، والحاجة إليه ماسة، عندئذ يجب النظر فيها. أما استعمال الرأي قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعضلات والضغوطات والاستغراق في ذلك فهو مما كره جمهور أهل العلم، واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن وتركا لما يلزم الوقوف عليه من كتاب الله عز وجل ومعانيه، يعني لا نتكلم إلا فيما وقع ولا نتخيل المسائل الكلام فيها، فهذا يشغل الناظر في المسائل عما هو بما لا يقع أو ربما وقع وربما لم يقع. ومن هنا استدل الجمهور على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي عند البخاري ومسلم، ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. وفي قول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال. هنا يقول ابن القيم ولكن إنما كانوا أي الصحابة رضي الله عز وجل عنهم يسألون أي النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعرض المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها يعني التنطع في المسائل، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فإذا لا ينشغل الإنسان بغير واقعه، تمام، وبغير ما وقع، ولا ينشغل بغيره حتى لا ينشغل عن الأصل بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في ذلك. المسألة الرابعة، إذا سبق في هذه الشروط، قلنا شروط الاجتهاد: أن يحيط علما بمدارك الأحكام، سبق هذه المسألة. اثنين، أن يكون عالما بلسان العرب، تمام، أن يكون عالما بلسان العرب، يعني عنده أصول اللغة، يستطيع أن يفهم كلام الأئمة رحمه الله تعالى، أن يفهم النص والمراد منه سواء كان من القرآن أو من السنة، أن يستطيع أن يخرج المسائل المختلف فيها على قواعدها وعلى أصولها، وأن ينظر في المحل المعلل من النص، لأن النص مبني على نص، الفقه مبني على نص وعلى إيه؟ وعلى علة، يسموه فقه إيه؟ الدليل وفقه التعليل، ونقول فقه مش بس فقه، ها؟ لا، فقه الأحكام، فقه إيه؟ فقه الأحكام بما يسمى بعلة الحكم، وهل النص لابد أن يكون معلوم العلة؟ أحسن، يعني إيه؟ يعني قد يكون في علة وقد يكون فعلا، لا يجوز تعطيل النص لإدراك الايه؟ لإدراك العلم. المستوى يعني في تقارب بين الاثنين، التعليل افعل ولا تفعل، صح؟ ايه الحكمة من التعليل؟ علة الحكم، حكمة الحكم، في تقارب بين دلالة اللفظين يعني. أن يكون عارفا بالعام والخاص والمثق والمقيد وما إلى ذلك. أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصر، يحتاج هذه إلى حكمة. أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصر في البحث والنظر، يبقى هذه الرابع. الخامس، أن يستند في اجتهاده إلى دليل وأن يرجع إلى أصل. يبقى هنا حتى إن أعمل القياس عوانه في ظل الإيه؟ في ظل الأصل، وليس القياس المبني على الرأي المجرد، تمام؟ السادس، أن يكون المجتهد عارفا بالواقعة مدركا لأحوال النازلة المجتهد فيها. لما قلنا أنه معرفة أحوال الجو المحيط به، أن يكون من أهل المكان، من أهل البلد إلى آخره، لا يستوي من كان هذا حاله ولا يستوي بمثل من كان خارج البلاد، تمام، فهو أعلم بحال أهل بلده وينظر في الواقعة وأحوال الناس، فلعله يوفق بسبب ذلك. الشروط اللازمة متوفرة في المسائل المجتهد فيها، يبقى المجتهد له شروط والمسألة لها ايه؟ لها شروط. أن تكون هذه المسألة غير منصوص عليها، خلاص لا، هو عرض سريع للايه؟ للمسألة، يبقى أن يكون منصوص عليها أو مجمع عليه، إذن لا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص. الشيء الثاني، أن يكون النص الوارد، أن يكون النص له شيء من الاحتمال، شيء من إيه؟ الاحتمال، عشان كده قلنا النص الصريح ما فيش فيه اجتهاد خلاص. النص الظاهر المحتمل، وضرب هنا مثال بإيه؟ قول النبي: لا يصلن أحد العصر منكم إلا في إيه؟ إلا في بني قريظة، بقى محتمل. يا ترى نصلي بعد ما نوصل حتى لو فات الوقت، ولا نسرع علشان ندرك الإيه؟ ندرك الوقت، تمام؟ هذا اجتهاد، وده هيكون أيضا فيه هل في اجتهاد أو لا، والاجتهاد مستمر أو غير مستمر. الثالثة، أن لا تكون المسألة المجتهد فيها مسائل العقيدة، ده خارج عن نطاق الاجتهاد. أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، من الإيه؟ من النوازل، تمام؟ على أساس هذه مستجدة، ولكل عصر له أهله وله علماؤه ينظرون في المسألة في النازلة بالشروط السابق ذكرها في المسألة وفي المجتهد. بعد كده المسألة الرابعة، حكم الاجتهاد، في اجتهاد ولا مفيش؟ والاجتهاد مفتوح على مصراعيه ولا في نطاق محدد؟ على اسم ما سبق بنت المسألة، تمام؟ يعني اليوم بتسمع ولا انت فين الاجتهاد؟ يبقى المسألة مفصولة، المسألة ايه؟ مفصولة، ما فيها إلا قول أو ما فيها إلا قولين أو ثلاثة، وباب مزاج مش قول ثالث رابع. وبالتالي يقول لك يعني أنت تنكر الاجتهاد؟ لا لا، الاجتهاد موجود، لكن في أي شيء اجتهد؟ يوم يقول قد أرى أنا ما لم يره السلف. يا سلام، طبعا ده إيه؟ ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. تمام، فالذي أغلق عليه الستار من أمة السابق من الله تعالى رحمة وسعى ما تركوا للخالف، ما تركوا للخالف شيئا. إن كانوا لابد من النظر والاجتهاد، فالنظر والاجتهاد في الثلاث مسائل أو مسألتين للنظر أتدين بأي مسألة في محل النزاع اللي موجود. إذا كان ولابد ولم تنظر المسألة أصلا، تمام، مسألة نازلة من النوازل وعندئذ يجوز، حادثة من الحوادث، هذه المستجدات ترى في كل زمان ومكان، تمام، هذه يجوز أن ينظر في أهل العلم المعاصرين بالشروط التي نقرأها ونحفظها، فلتخرج على الواقع قبل أن يتكلم الذي رأى في نفسه الاجتهاد. الاجتهاد من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. من حيث الإجمال فيه ولا ما فيه؟ فيه، يبقى يجوز الاجتهاد، وده اللي على جميع أهل العلم، يجوز الاجتهاد. لكن من الذي يجتهد ومتى يجتهد؟ هذه الكلام، تمام، من يجتهد ومتى يجتهد؟ إذا من حيث الجملة فيه اجتهاد. والأدلة على ذلك كثيرة، لقوله تعالى كما في الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن في علم، من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين، يبقى ففهمناها، إذ خص الله سليمان عليه الصلاة والسلام بتفهيم الحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام. يبقى هنا في هذه الحالة فهموا أصل الحكم ولا المستنبط من الحكم؟ يبقى الحكم المستنبط، إن المسألة مع لو نص الموضوع بقى منتهي، تمام، لكن هنا فهموا الله عز وجل الحكم بطريقة الاستنباط، تمام. يبقى نرجع لقول عز وجل في القاعدة في القرآن: لعلمه الذين يستنبطون. إذن في هنا في اجتهاد وفي مجتهد، صح، وفي اعمال عقد لاخراج حكم. بقول اعمال عقد، التحكيم ايه؟ التحكيم عقد، تمام كده. يبقى في اعمال عقد، ادي السلسله: لعلمه الذين يستنبطون. يبقى من يستنبط؟ من له الاهليه. وما هي الاهليه؟ هذا اللي قلنا كله، ماشي ازاي؟ يبقى مين يتكلم ومين يبتعد ويفتي ويخرج الحلال والحرام ويقول؟ هذه وتبقى مصيبة بقى لما كل إنسان يسأل نفسه إيه الأهلية، يقول لك أنا أهل. هذه مشكلة. إيه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. وهذه محل الشاهد، فاجتهد. والحاكم ليه عصر دون عصر؟ ولا في كل عصر؟ تمام، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أيضا في حديث معاذ المشهور، وقلنا أن هذا الحديث لا يصح إسنادا ولكن متنا له يعني عليه العمل من فريق الصحابة وغيرهم، ولأجل ذلك ارتبر الأئمة رحمه الله تعالى في من قال كابن عبد وغيره، تمام. أما أن يقال شروط تجمع عن إسنادي فهذا لا يستقيم عند أهل الحديث، اللي هو في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه لليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتاز رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اجتهد رأيي. ايضا راي مجرد ولا بناء على ما سبق؟ هذا ما سبق، مش اختار راي بقى كده انا اشك، لا، انا ارى. انت ترى، يبقى انت ترى لوجود، انت ترى لما سياتي، انت ترى للاتي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اسمه تخريج رؤيه المجتهد على الاصول، تمام. هذه يبقى ما يجوز لاي احد ولا اي مجموعه كانت من كان ان تتكلم بغير اقول هذا نعم هذا لا، لما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام. وعندما يكون التخريج يكون تخريج الأول بحث عن النص ثم النظر في محل النص، فإن عجز وإن لم يبلغ ذلك فلينظر إلى القياس بعد ذلك وليقابل تخريجا علميا صحيحا على ثلاثة الأشباه والنظائر. فإذا جاء النص الذي قد قال عنه من طريق هاني أو صبري أو زيد من الناس يتعارض ويقول أنا رأيتم، لا يتعين عليه المصير إلى النص. هذا هذه أصول ما فيها نقاش، تمام، ما فيها نقاش. وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة. طيب كلمة اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعامل معاملة الآخر كبقية الرعية، أم أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم متوج بوحي قبولا ورفضا؟ ها، هل هي الفرق متوج بالإيه؟ بالوحي قبولا ورفضا. لو احنا خرجنا بيه بقى هنقول أي مجتهد أيا كان أيضا هو موزون بميزان الوحي، ها، موزون بميزان الوحي قبولا ورفضا بعد محل الاجتهاد. ده هو الإسلام من أهل الديانة لابد أن ينظر الأول في محل النص، فإن عجز عن الوصول إلى محل النص ولابد من الاجتهاد كما سيأتي لاحقا، يبقى عندئذ اجتهد ولا يألو لذلك جهدا ويسأل الله عز وجل العفو والعافية، لكن لا يتبجح بإيه؟ بمحل اجتهاده. فقد يأتي النص الذي لم يدركه ولا يعلمه فعندئذ تعين المصير إلى النص. والدليل الذي استدل به على جواز وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الفداء في أسر بدر، لذلك عاتبه الله عز وجل بقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ومحل الشاهد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه رضي الله عز وجل عنه بالاجتهاد، وكان يقرهم على الصواب من اجتهاداتهم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. إذن هذه المسألة مقيدة بهذا الوجه، وأكد على أنه إن كان وقع الاجتهاد به صلى الله عليه وسلم فهو متوج بالوحي، وهذا دليل من هذا الجانب. أما حكم الاجتهاد على وجه التفصيل، يبقى من حيث الجملة والعموم في اجتهاد، في ايه؟ في اجتهاد بالشروط التي سبقت في المجتهد والمجتهد فيه والمجتهد هذا القيد. أما حكم الاجتهاد على وجه التفصيل فطبعا قد يجب الاجتهاد وقد يحرم وقد يستحب ويكره وقد يكون مباحا. ما وجه هذا الكلام؟ يبقى هذا الكلام أقول أن الاجتهاد هنا يحرمه، الاجتهاد هنا يجب، الاجتهاد هنا يستحب، الاجتهاد هنا يكره، الاجتهاد هنا مباح، تمام؟ يبقى يختلف بحسب أهلية المجتهد. إخواني الأصل في المتكلم في دين الله عز وجل أن يكون صاحب ديانة، أن يكون إيه؟ أن يكون حاله بين الخوف والرجاء، يخاف من الله، يرجو رحمة الله، لا يتلعب بدينه أبدا لأجل جماعة، لأجل حزب، لأجل سلطان، لأجل هوى، لأجل دنيا ينصبها، لا. يبقى الأصل أن يكون إيه؟ أن يكون خائفا من الله، راجيا رحمة الله عز وجل، تمام؟ ولذلك الأئمة رحمه الله تعالى كابن القيم مثلا كما يقول هذه الكلمة عندما تكلم في محل هذا المحل، يقول ليعلم المفتي الذي يتكلم في دين الله ويفتي بالحلال والحرام وهذه المسألة وتخريجات هذه المسألة يتكلم وبلغ باع أنه ينوب عن الله ورسوله، ينوب. ولذلك كتابه الحافل اللي سماه إيه؟ الآن الموقعين عمين، شوف عن رب العالمين، فقر والسلام توقيع. هذه إذا شعرها المسلم ياكم في يعني يقولنا كده في موطن جريمة، في موطن جريمة. خرج هذا الكلام على الواقع من حيث العموم والخصوص، صح؟ صار الدين هنا ايه؟ واحة هاملة لكل احد يتكلم فيه، صح ولا لا؟ كان ده بحق الخواص، فبلغ اصلا العوام الذين ليس لهم اي شيء في اي شيء يتبجحون ويتكلمون، وليعلم المفتي لانه لا يتكلم في دين حسب الاصل الا من كان اهلا ان يتكلم بهذه القواعد وهذه الاسس، تمام؟ أنه ينوب عن الله ورسوله أي مسؤولية. ورحم الله ابن أخيك العيد الإمام الحافظ الفقيه يقول ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. هذه الكلمات وهذا النظر في كلام السلف رحمه الله تعالى وحالهم بين الخوف والرجاء، لو تتبعه المعاصر لوقف صفر اليدين. من هو مع هؤلاء الفحول الذين يتكلمون بهذه الكلمات؟ تمام، لكن صرنا اليوم نسمع جهلاء يتبجحون وعوام يتبجحون، لكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن بحسب أهلية المجتهد نوع المسألة المنظور فيها. تمام، يبقى رجل مثلا يتكلم هو أصلا لا يعرف شيئا عن الحديث ولا علومي ولا رجال، ومع ذلك يتكلم بشيء يعني الطالب المبتدئ في علم الحديث يشمئز منه، فبالك المتخصص بقى المتفحل والمتعمق؟ هذا شيء مزري. رجل مثلا يتكلم بفق مقارن، فق مقارن كما نرى الآن طريق وعر، تمام، وتجد انه ماشي على الايه على المشاع، يحدث كلاما لم نعلمه الى الساعة في طريق السلفيين، لا مذهب حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، اني كده هذه القضايا كل مختلف فيها وخذ اللي يعجبك. ده فقه جديد لم اعلمه الى الساعة، واظن احنا بنعرض مسألة هي كل يوم نعرض مسألة، ما حصلش، حدث تزوير اطلاقا، ما بيحصل، ما فيش عايز يقول في اي شيء اصلا فقه ولا حديث ولا اصول ولا اي شيء، ومع ذلك يتكلم وينقد، ينقد ينتقد بالدال، ينقد ينتقد، ها قاعد تعمل يجلس ينقد وهو جاهل مأجور مسموم، والكل يتفرج حتى دعاة حماة الدين طبعا مهزلة طبعا ولا شك. تمام، لكن الدين له رب يحمي بنا او بغيره حسب الحاجة إلى المسألة المنظور فيها، حسب الوقت. الوقت أنت قد تكون لك أهلية، لكن أمر عارض، أمر عارض مثلا تحدث هذه كثيرا، عندك درس، عندك مثلا خطبة تحدث هذه، وكثير من إخواني يتعرضون لهذه المسألة قبل الأمر، مثلا تعجلت في درسك أو في خطبتك صح، وعرض عليك نص، اما اتصل على هاني على صبر على احمد على فلان مشغلين بالحديث، الحاني بسرعه شوف الحديث ايه، هتقول والله الحديث ده محتاج نظر، محتاج ايه نظر، لكن عارض الان نصيت في الاسناد احمد، قلت الاسناد يمشي، قلت احمد الاسناد ايه، بس دي مسموح عليك دلوقتي بس بسرعه، او ما عنديش فيها حاجه ومش لاقي بسرعه، فتحت لقيت الشيخ ناصر رحمه الله، بقول والله ده الشيخ ناصر مشاها، اقول الشيخ ناصر مشاها ما مشهوش يعني، وبعدين يرجع الكلام اقول لك كيف، ولا والله الشيخ ناصر مشاها، ده مش الشيخ ناصر، انت خدتها على عجاله وضاق بك الايه الوقت، يبقى انت قللت تقييدا محدودا بقدره، ضاق بك الوقت، اذا ده خوف ورجاء هذه هي. لكن يتبجح ويلف يمين وشمال يجي واحد يقول استوب، يقول والله انا يعني بصراحه دي انا طلبت ابن كثير، طب ما كنت تقول ابن كثير، ما تقولش انت، انت قول الشيخ ناصر، ما تقولش انت، انت تظهرت ان انت اللي قلت صح، يجي واحد من الطلبة درس مسألة فقهية عقائدية حديثية يقول له منين، يبدأ بقى يعرق ويبدأ الامور تتكشف، طبعا ده غش وده تزوير، تشبع بما لم لم يعد، دي مشكلة. قال يكون الاجتهاد واجبا اذا كان المجتهد اهلا للاجتهاد، وكانت المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد، قلنا كل عدد المعتقدات تمام خلاص، والمنصوص عليه صراحة والمجمع على، ونقل الإجماع وتقبلته لئمة سلفا وخلفا، لا يجوز لأي أحد أن يعترض هذا الإجماع. يكون مستحبا إذا لم تكن الحاجة قائمة، وكان الوقت متسعا مع قوم المجتهد اهلا للايه؟ اهلا لتكييف وسحه، في بحبوح تمام؟ خلي قدامك وقت يبقى انظر بهدوء ولا تستعجل، ان اللي بيروح خلاص بيدون عنك، قد يتقابل معك الذي اخذ منك المجتهد فيه وقد يتقابل، تمام؟ نرجع لكلمه ابن عباس تذكرون؟ مع ان ابن عباس ما انتهاش، ابن عباس قال بايه؟ بغناص تذكرون لا ربا إلا في النسيب. لما أوتي ابن أبي سعيد الخدري قال أنا قلت بما قاله النبي حدث المسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتهأت دخل النص وأتى موجب الإيه النص، لكن أخذه منه تلاميذ مش حن ابن عباس ده في الحج وغيره، والحج راح مع أنه قال إيه بنص وقع له. لما عوتب وكيف تب واللي سمعك يا ابن عباس وعمل قال مالي والناس، والشاهد في اللي سمعك وعمل. هذه محل الصورة، مع أنه قال بإيه لك عذر عند الله ما كان عند غيره. تعال بقى ما نتهجلك واتكلم وانا ما عنديش حق اصلا واقول ده حلال الدم ودي حلال ما اعرفش ايه ودي تحريب ودي قتل وشي، تمام كده؟ وهو جاهل بس ما جيت تبقى اسمك مش بالاكبر، تمام ازاي؟ ما في بعد كده، ما في بعد كده اقول انا غلطان غلطان وبعدين. واضح؟ هذه ملامح جدا مخوفه ومرعبه للكلام قبل الكلام، ان يكون ويكون محرما اذا لم يكن المبتدئ اهلا بمصيبة أكبر ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلا لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد. هذه مصائب، يعني حط نفسه في الحالتين، تمام؟ أنت فاكر أقول لك الفرق بين الدليل وبين الشبهة؟ صح؟ الشبهة حط اللي مش صحيح في المسألة وشبه بالصحيح في غير محله، ده مش أصلا ملوش يتكلم واتكلم بقت مصيبة. أو اللي اتكلم ونظر انه راجل يعني فاحل وراح متكلم في الشيء اللي ما ينفعش فيه كلام بقت مصيبة أكبر وأعظم. واضح؟ ويكون مكروها إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه. يبقى مدام أن المسألة يعني مستبعدة ولم تحدث بعده وشيء متخيل ما تتهيش بحاجة، أعلم الطالب وعلم من بين يديك انه لا، ما هكذا عمل السلف، لا نتكلم الا فيما بين ايدينا وظهر، اما تبقى تقع ابقى اتكلم. واضح ازاي؟ هذه جزئيه مهمه. ويكون مباحا اذا كان المجتهد اهلا وكانت المساله ممن يمكن وقوعه وكان الوقت متسعا، يبقى اهلا وفي بحبوحه كبيره والمساله مما يمكن وقوعه كان الوقت فيه متسع، يبقى عندئذ انظر في المسألة واحدة تلو الأخرى وعندئذ خرج المسألة على أصولها. السؤال اللي عاصب الباشمهندس مصطفى بيقول هل كل مجتهد مصيب؟ تمام؟ المسألة دي مبنية على جانبين، مبنية على إيه؟ مبنية على جانبين، الجانب الأول هل الحق عند الله عز وجل واحد ولا متعدد؟ حق واحد ولا حقوق؟ واحد، تمام؟ الجانب الثاني، الجانب الثاني لا خلاف بين اهل العلم في ان المبتدئ توفرت الشروط في اجتهاده اذا اصاب الحق له ايه؟ له اجران، واذا اخطا يبقى بناء على الجانب الاول الحق واحد ومش اثنين، صح؟ طيب الناظر في المساله من هو؟ الناظر في المساله من هو؟ لابد ان اكون اهلا. الآن بسأل واحد من الإخوان يقول لي ومثلا واحد قبل واحد قال له عم الشيخ أنا اسمع حديث كذا كذا، الحديث ده نظامه إيه؟ يقول أنا ما والله مش أهل الحديث وإحنا جماعة أهل الحديث. طب في مسألة فقهية كذا 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 إلى آخره، ما عنديش فيها علم والله الروح لله. صح؟ لكن دورك متشمر كده وأصلي على النبي. غب وأحمد يعرف. صح؟ ده مصيب ولا مخطئ؟ المجتهد هكذا كلمه متجنن، هذا مجرم بحق شرعي، صح ولا لا؟ لا، يبقى لابد من الاول عشان اقول المجتهد مصيب او لا لابد اعرف الاول الحق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة واحد، صح؟ اذا والحق ده اما ان يكون منصوص عليه من كلام الله ورسوله ان يكون صريح صحيح، واما ان يكون منصوصا عليه ظاهرا على الاحتمال. اذا هرجع لمحل هنا، الاولاني لا يجوز الكتاب فيه مجمع عليه وترك بالقبول، لا يجوز الكلام فيه، معتقدات لا يجوز الكلام فيه. طيب مجتهد لها في نفسه الأهلية واجتهد في هذا الشيء، نقول في ايه كلمة الشيخ؟ هنقول لك برضو متجنن، تمام؟ ما صار على نهج السلفين، تمام؟ طيب المسألة الذي بعد ذلك، المسألة الذي له أن ينظر فيها ويكون من الحكم النص الظاهر اللي هو محتمل له أدوات ولا كده، صح؟ له أدواته. فرجعنا إلى شروط المجتهد، شروط المجتهد والمسألة المجتهد المجتهد عشان أقول ده أصاب أم أخطأ. وهنا لذلك يعني الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر كلاما في طبعا كتاب الرسالة كتاب مافع رحمه الله تعالى وغير هذه المصادر في له طبعا إبطال الاستحسان، اتكلم في هذا الجانب فرع من الرسالة. قال فإن قال قائل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل لا يجوز فيه عندنا والله تعالى أعلم أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحد، لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده سبحانه، واحد مش اثنين ولا ثلاث، وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء. ابن عبد البر رحمه الله تعالى بوب في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف الصالح الصحيح على أن الاختلاف خطأ وصواب. الاختلاف ايه؟ خطأ وصواب، صح؟ مش الاختلاف هو اختلف، والاختلاف هم رحمة، خذ اللي يعجبك من الاختلاف. ده ما حصلش. الاختلاف ايه؟ في واحد خطأ، في واحد صاب والباقي خطأ. من الناظر في تخريج الخطأ من الصواب؟ نرجع بقى الذي له الأهلية. ما هي ضوابط الأهلية؟ إذن علم، إذن هو علم وليس لا بالتشاهي ولا بالغير. نقف عند هذه المسألة وننظر فيها يعني بشيء من التوئدة في مسألة هل كل مجتهد مصيب